بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص يخطب الناس بمصر يقول: ما أبعد هديكم عن هدي نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا هو فكان أجد الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس فيها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى يعني ابن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص به، هذا حديث صحيح. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد وهو ابن سلام أيضا أنه سمع أبا سلام منصور قال حدثني عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحلب، وقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه، أي هو الذي يتولى شأن نفقته، نفقة رسول الله، منذ بعثه الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، تألفا له، تقية لإيمانه، ترغيبا له في الخير، مواساة، يواسيه. لهذا يشرع بل يستحب أن يعان المسلم الذي هو جديد الإسلام، حديث الإسلام. قال: فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى قرضني رجل من المشركين، فقال: يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. ففعلت، وفيه جواز الاستقراض من المشركين والتعامل معهم في حدود ما لا ضرر على الإسلام في ذلك ولا على المسلمين، سواء في الاستقراض منهم كما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير اقترضه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، أو كان في معاملتهم عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على بعض ما يخرج منها. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه. فتجهمني، أي كشر في وجهي وتكلم عليه بكلام أساءه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. وهذا المشرك إما أنه كان يقرض بلالا استدراجا من أجل التوصل إلى تجهمه، أو التوصل إلى أن نفس المشرك سولت لها أنه يعيد بلالا لرعية الغنم، أو أنه لم يخطر هذا بباله، ولكن عند قرب الموعد نزغه الشيطان لا سيما بجوار التجار يفتخر بماله أن له مالا يقرض منه، والمشركون أصحاب فخر وخيلاء، أصحاب عجب وأصحاب شرك ورياء، فحمله مشيه مع أولئك التجار على أن يظهر أن عنده مالا عند بلال وأنه يقرضه. والحاصل أن هذا أذى حصل لبلال رضي الله عنه، وما كان ذلك إلا بسبب تحمل شيء من أعباء ما يتحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة، لأنه أصابه هما، الهم يصيب النفوس، أصابه حزن وهم بسبب هذا التجهم وبسبب هذا التوعد، وأن المشركين أعداء المؤمنين، فربما إذا انتهت المدة ولم يعطيه حقه حصل على بلال شدة الأذى. ولا شك إذا توقع الإنسان الأذى على نفسه فكر في المخرج، أصابه الهم في ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهله، حتى صلاة العشاء الأخيرة، فاستأذنت عليه فأذن لي. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني. وهذا يدل على شدة فقرهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، وفي هذه الحالة الملحة، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي. وسبب هم بلال هو خشية الفضيحة، أن يفضحها بين الناس. فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء، جمعا القبائل الذين قد أسلموا، حتى يرزق الله تعالى رسوله، يعرض عليهم القول ويخبرهم بما هو فيه من الحال، فعسى الله أن يقضي هذا الدين حتى ولو بقرض إلى أجل. وليس المقصود من ذلك أنه يذهب يسأل، ولكن ينظر من يقرضه، من يعطيه إلى ميسرة، ومن حين إلى حين يحصل الفرج. ولا شك أنهم إن علموا أن الحال في ضيق على بلال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما سارعوا إلى قضائه عطاء حتى فإذا الذي قد فإذا الذي فإذن لي أن عابق إلى هؤلاء بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، يعني جهز من أجل أن يكون فيأخذ أشياءه وينطلق. وهذا ما يدل أنهم كانوا يمشون بسيوفهم، وهكذا الجراب الذي يأخذ فيه الإنسان الشيء إذا احتاج شيئا يأخذ فيه، والنعل التي يلبسها، والشيء الذي يدفع به عن نفسه، ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، يعني هذا الفجر الكاذب يسمى فجر الكاذب، العمود المستطيل إلى الأفق، هذا بينه وبين فجر الصادق المنتشر في المشرق وقت، بينه وبين الأخير وقت. الفجر الكاذب ما زال من الليل يأكل فيه الصائم ويشرب ويتدارك فيه أيضا الوتر، ولا يصلي الفجر فيه ولا تصح الصلاة فيه، صلاة الفجر فيه ولا الأذان فيه. والفجر الصادق فيه يمسك الصائم عن الطعام والشراب والمفطرات حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المقصود بهذا الخيط الخيط المنتشر مشرب بحمرة من جهة المشرق، وهو من النهار، الفجر الصادق من النهار. قوله حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، الصبح الأول والصبح الثاني، الصبح الصادق الكاذب والصبح الصادق، سمى الكاذب والصادق. وما يقال في الفجر الصادق عمود الفجر الصادق، لا، هذا العمود هو المنتشر إلى السماء، وذاك ما يقال فيه عمود. حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، وكأنه في ذلك اليوم أراد أن يؤذن غيره، كان بلال هو الذي يؤذن الفجر الصادق في بعض الأحوال، وكثيرا ما يؤذن ابن أم مكتوم الفجر الصادق. أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانطلقت حتى آتيه فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن إبل محملة بالأمتعة، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبشر فقد جاء الله بقضائك. هذا من الفرج بعد شدة حصلت على بلال بل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت بلى. فقال إن لك رقابهن رقابهن وما عليهن، الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الإبل بما عليه، هذه الأربع الركائب أهداها النبي صلى الله عليه وسلم محملة بالأمتعة من ثياب وغيرها، وقد بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب الخراج والفيء هدية المشرك، أخذ هدية المشرك، إذ جاءت تلك الرتائب من عظيم فدك رجل مشرك آنذاك لم يكن قد أسلم، إنما آتى الله بهذا الفرج من عنده، من عند الله عز وجل ثم من عند ذلك الرجل. إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك. ففعلت فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يرد أن يرجع إلى أهله، لأنه في ذلك الحين إذا رجع ما هو مستريح، يبقى مقلقا من هذا الباقي من تصريفه، وأنه لا يبقى منه شيء يريد أن يستريح بتصريفه إلى مستحقيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد فبات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد. ومعناه أنه بقي يوما ثم إلى الليل ثم بات الليل أيضا في المسجد يوم ليلة لم يذهب إلى أهله حتى انتهى ذلك الطعام واللباس بشدة حرصه على أن يزول من عنده المستحقين، وما ذلك إلا أن الناس احتاجوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا إلى إيصاله إليهم بعجل، وأنه لا ينبغي تأخير العطاء إلى عن مستحقيه في الوقت الذي لهم فيه احتياج شديد. وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته. ونظير هذا حديث عقبة بن حارث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم خرج مسرعا يتخطى رقاب الناس فعجبوا من سرعته، فلما رجع إما سألوه وإما قال لهم ذكرت شيئا من تبر فخشيت أن أقبض دونه فأمرت بقسمته، تبر شيء من الذهب المجمد الذي ما قد سمعه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وخرج مسرعا يتخطى رقاب الناس. معلوم أن تخطي رقاب الناس لا يكون إلا لأمر مفزع، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بتحديد أجله في ذلك الحال حين خرج يتخطى رقاب الناس، ولا في هذا الحال حين خرج أو حين بقي في المسجد حتى يستريح من هذا الطعام والمتاع، وأنه في آخر عمره أعطاه الله علامات يعلم بها حضور أجله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه آخر سورة نزلت سورة كاملة بها علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجله. كما قال ابن عباس فذلك أوان حضور أجلك؟ قال عمر نعم. فسرها ابن عباس وعمر بذلك. ومما يدل على هذا المعنى أنها بعد نزولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء المذكور فيها يتأول القرآن. وفيها أن الإنسان إذا لم يدري متى يهجم عليه الموت أنه لا يكون آمنا في وقت من الأوقات من حصول الموت في أي حال، وأنه يبقى على سائر أحواله وهو مستعد لذلك. إن كان للناس عنده بعض الحقوق والشؤون جعل فيها ما يكون مخرجا منها إذا مات، إما وصية وإما رهن وإما شيء من ذلك، وإن كان له عند الناس أبانه أيضا من مستحقيه من أهله إن كان يريد ذلك، ولا يكون هذا خاصا بما إذا كان مريضا مرضا مفجعا، وإنما في حالة المرض المفجع يتأكد ذلك. أما قبل هذا الحال فإن هذا مطلوب ولو لم يكن مؤكدا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إضافة إلى أن الإنسان يتخلص أيضا مما عليه من الذنوب ولا يمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وربما يأتيه الموت بغتة، هذا بجلطة وهذا بسكتة وهذا بحادث لا يستطيع يتكلم معه كلمة، وهذا برصاص، وهذا بكذا وهذا بكذا. فتأخير بيان حقوق الناس وتأخير التوبة إلى عند المرض المفجع فيه نظر. وهذا الحديث اشتمل على فوائد عظيمة إضافة إلى ما تقدم، هو من أدلة تبشير المؤمن بالخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أبشر، وقد جاء الله بقضائك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التبشير فنحن من باب أولى، فيه فضل عظيم التبشير بالخير، فيه أجر عظيم. ومن أجل ذلك استبق أناس إلى كعب بن مالك أيهم يبشره الأول حين تاب الله عليه، واحد يركب واحد يصرخ بصوته يريد أن يسبق صوته إلى بلال يحصل الأجر إلى كعب بن مالك. أبشر يا كعب بن مالك بتوبة الله عليك، كان الصوت أسرع من الفرس. ومن الفوائد أيضا أن المشركين والملوك والملوك بذلك الزمن كانوا لهم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسلم، يعظمون شأنه وما هو عليه وينظرون إلى توافد الناس عليه إلى دين الله، ولكن هداية من الله. وهرقل ملك الروم حين جلس مع قومه وتكلم معهم وحاصوا حصة الحمر وخشي صولتهم ولم يسلم ولم يظهر إسلامه، ما أسلم حقيقة، أنه ما أسلم. من ضمن كلامه قال ولئن كان كما قال ليملكن موضع قدمي هاتين. وأن العقلاء لهم نظرة بعيدة حتى وإن كان غير مسلم، إنسان الذي يعني هو من كبار الناس ومن المفكرين ولو لم يكن غير مسلم لكن يعتبر من ذوي الرأي، عنده عقل يفكر به وينظر إلى أبعاد الأمور، ولهذا قالوا الشيخ الكبير الهرم إذا كان من ذوي الرأي ولو لم يكن يقاتل مع المقاتلين يقتل في الحرب لما له من التدبير ولما له من الرأي للكفار ضد المسلمين. فيه من الفوائد أيضا الوكالة، فهذا الشأن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بلالا في تصريفه وتصديق خبر الآحاد بقوله انتهى وخذ هذا وقضي دينك وما إلى ذلك، كل هذه الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم يصدقه، لم يقل في ذلك إلى أنه انتهى الدين، كل ما أخبره بشيء أخذ به، تصديق خبر الواحد العدل. فضيلة لبلال رضي الله عنه وتحمل هموما من شؤون الإسلام وشؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جواز المبيت في المسجد للحاجة، وذلك الحديث ما استوطن أحد المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم، حديث فيه كلام لكن له مؤيدات. النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه، وكان إذا قدم من سفر هو أو أحد أصحابه بليل باتوا فيه، وهكذا إذا جاء من مكان نزل فيه. وهذا المسجد عندهم من المريحات، المسجد يعتبرونه من المريحات، راحتهم في الصلاة وراحتهم في العلم وراحتهم كذلك أيضا في الجلوس وبعوث الجيوش. حين قدم ذلك الرجل المسجد غاص بأهله، أين يريد أن هذا؟ قال يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. وهكذا في أمور القضاء وفي أمور كثيرة يجتمعون في المسجد، والذي يحصل له مغاربة أو ضيق أو شيء إذا خرج إلى المسجد، كما حصل لعلي بن أبي طالب حين تغاضب مع أهله فاطمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين صاحبه؟ قالت غاضبني ثم خرج هكذا، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى أي مكان، ذهب إلى المسجد ينظر إلى به فيه نائم مستريح وقد علاه الغبار، أيضا علاه التراب، ومسح التراب قال قم أبا تراب قم أبا تراب، لقد بدأ أبي تراب من ذلك الحين. الحاصل فوائد هذا الحديث كثيرة، منها ما ذكر، والحمد لله. تفضل وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم في الحديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمود ابن خالد قال أخبرنا مروان بن محمد الطاطري قال أخبرنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها قال رحمه الله قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن وهو بن أبي الحسن حسن البصري اسم أبيه يسار واسم أمه خيرة أم لها رواية وأبوه ما أعلم له رواية أبوه في عداد من لا يعرف عن عتي هو ابن ضمرة عن أبي عن عبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. هذا حديث حسن. الحديث معل رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان فيها ضعف. والحسن ذكر في المدلسين وقد عنعن. على أن عنعنته عن التابعين دون عنعنته عن الصحابة. احتمال تدليسه في روايته عن الصحابة أكثر من احتمال تدليسه عن التابعين. قال هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سريج. يتصحف إلى شريح. هو سريج بن النعمان شيخ الإمام أحمد. قال حدثنا حشرج الظاهر من نباته عن أبي نصيرة أو نصيرة. قال الشيخ في الحاشية هو مسلم بن عبيد ترجمته في تهذيب التهذيب في الكنى عن أبي عسيب هو مقل ما أدري كم ذكر له أبو عسيب هذا مقل عن أبي عسيب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا فمر بي فدعاني إليه فخرجت ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. ثم دعا بماء بارد فشرب. فقال لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال يا رسول الله أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال نعم إلا من ثلاث. خرقة كف بها الرجل عورته أو كسرة سد بها جوعة أو جحر يدخل يتدخل فيه من الحر والقر. هذا حديث حسن. ما ذكر لا ما يصلح حجر يتدخل فيه من الحر والقر. جحر معنى بيت على ما تيسر. البحر هو الذي يسكن فيه الثعابين وبعض الوحوش. يقول البحر يعني ماذا البحر الوحش وما إلى ذلك. فمعناه صغره النبي صلى الله عليه وسلم بيت صغير يدخل فيه يقيه الحر والقر. نقرأ إيش يعطيني الإصابة. أبو عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته. وقد تقدم ذكر من قال في أحمر أنه اسمه إلى اسمه أحمر. وذكر من قال إنه سفينة مولى سلمة أم سلمة، والراجح أنه غيره. وأخرج حديثها أحمد الحارث بن أبي أسامة والطبراني والحاكم أبو أحمد من طريق يزيد بن هارون. عن مسلم بن عبيد عنه في الحمى والطاعون، ووقع عند الحاكم عن مسلم بن عبيدة عن أبي بصير بإثبات الهاء في عبيدة دون بصير، والأول الصواب. وأخرج له ابن منده حديثا آخر من رواية حشرج بن نباتة هنا مشكول نباتة عن أبي بصير وإسناده حسن، يشير إلى هذا الذي عندنا. لم يذكر له الحافظ في الإصابة إلا هذا الحديث وحديثا في الطاعون في الحمى والطاعون، فهو مقل. سيأتي. طيب نقرأ إن شاء الله. في الجامع الصحيح أيضا، في الجامع ما هو فيه خير نقرأ الذي عندنا. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون معهما ثالث، مع الواديين وادي ثالث، ولا يملأ نفسه إلا التراب. جاء بلفظ ولا يملأ بطنه، لفظ لا يملأ جوفه، ولا يملأ نفسه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا أبا مروان العثماني وهو محمد بن عثمان، وقد وثقه أبو حاتم. هذه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي بن كعب والحديث الثاني حديث أبي عسيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثالث حديث أبي هريرة، وكلها من أحاديث الزهد في الدنيا. وبيان أن الدنيا شيء حقير، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه انظروا إلى ما يصير. فكما أن الدنيا مهما اعتني بها فإن مصيرها إلى زوال وإلى شيء لا شيء، حتى وإن تبهرجت في عين صاحبها فمصيرها إلى ما لا فائدة فيه. هذا لمن فتن بها وشغل بها عن دينه، أما من لم يشغل بها عن دينه فإنه يتصير له منها الشيء الذي يتزوده للدار الآخرة، كما أن الطعام المقزح والمملح، الطعام الشهي إذا أخذ منه الإنسان الشيء ربما نفعه في جسمه، وإن كان مصيره إلى ما هو معلوم. وكذلك الدنيا إذا أخذ منها الإنسان الشيء واتخذها زادا ربما انتفع بها في الدار الآخرة. فما أشبه المثل بين الدنيا وبين الخارج من الإنسان يؤيد ذلك قول الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي ليس تفيدكم. ثم استثنى الله عز وجل بقوله: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا من هذه الدنيا بخير الزاد وهو التقوى. أما من لم يتزود منها ولم يجعلها لزاد الآخرة فإنها تذهب عليه بدون أي فائدة، تذهب عليه دنيا. وهذه حقيقة، فالإنسان عند موته ما يصير يبالي بشيء من الدنيا. حين أن يعاين فراقه من بين ماله وولده وأهله، وإنما عند موته ينظر إلى ما قدم. كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل أو عن ما يدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا يفيد على أن الروح إذا بلغت الحلقوم مهما كان شح الشحيح وبخل البخيل أنه يذهب في ماله، إلا من ابتلي بشدة في ذلك أو صار على خاتمة سيئة، وإلا فإنه يذهب في المال الذي يتوقع بعد دقائق لا يتبعه منه شيء. فانظروا إلى ما يصير، كما أن مطعم ابن آدم خلفه وصار لا شيء عنده وصار عبارة عن قدر يتحاشى منه، كذلك هذا المال خلفه وصار لا شيء ولا ينفعه، ولا سيما إن كان اكتسب من غير حل. حتى وإن اكتسب من حل وصار مصلحا منظما مقزحا كما يقال معتنى به، أيضا هو مما ترك ويلا عنه وهو زاهد فيه، كما يزهد الإنسان فيما يخرج منه. فيا سبحان الله، قبل قليل وهو يطبخ وينفخ ويقدم له الطعام ويعتني به وربما بخل به على غيره، وبعد قليل وهو يتحاشى منه ويتجنب أن يقع منه أثر في جسمه ويبعد به بعيدا حتى لا يصاب الناس منه بما يكرهون. الحقيقة أنه مثل بليغ في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحديث الثاني حديث أبي عسيب، هو نظير حديث أبي هريرة الصحيح وليس فيه المرور على أبي عسيب. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعددت له الحالة لتعدد الجوع عليهم، أكثر أحوالهم كان الجوع، فتارة خرج هو وأبو بكر وعمر فحسب، وكان خروجهما بليل إلى بيت من الأنصار، بيت أبي الهيثم من التيهان، وأطعمهم وذبح لهم كما في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هذا القول، والله لسألنا عن هذا معي. والحالة الثانية حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، وكان يدخل معهما ويخرج معهما، يخرجان معه ويدخلان معه، كما جاء في قصة موت عمر بن الخطاب، ما أكثر ما كنا نسمع جاء أبو بكر وعمر وذهب أبو بكر وعمر. ورافقهم في هذه الحالة أبو عصيب، ولا مانع من ذلك، فالحديث حسن. فبما أن حالات الجوع تعددت أيضا حالة الخروج تعددت، لا مانع حسب تعدد الحالة التي وقعت لهم في ذلك الزمن من الجوع والضيق. والجوع منهب، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا ومطعما، ولو أقبل على عبادته لنسي الطعام، كما كان يواصل حين كان يواصل يقول إني أبيت أطعم وأسقى، ونهاهم عن الوصال لأنهم ليس لهم من هذا كما هو له، وليس طعاما حسيا ولكنه غذاء معنوي يقبل على عبادته فيستريح فيها حتى لا يبالي بطعام ونحوه وشراب، ويجري عليه من الجوع ما يجري على البشر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بعض بيوت أبنائه، فهو لهم الأب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فليس هذا من المسألة المحرمة، وإنما هذا باعتبار أنه ضيف عندهم عند صاحب البستان، وهم به فرحون وبمن معه، حتى قال أبو الهيثم مرحبا وأهلا، ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم. وهذا سؤال تقرير لا سؤال توبيخ وحساب، وأسئلة التقرير كثيرة، يدني الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن كنفه فيقرره بالنعم التي كانت عليه، ألم أزوجك ألم ألم إلى آخره، كما جاء في عدة أحاديث. المؤمن يشتره ربه ويقرره بتلك النعم. وهذا التقرير فيه مزيد معرفة لفضل الله سبحانه وتعالى من ذلك العبد، وفيه أن الخرقة التي يشتر بها الإنسان عورته لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، فهذا مما لا بد منه، سواء كانت تلك الخرقة بنوع جميل أو ما تيسر، كل ذلك ما لم يكن تباهيا وتفاخرا وكان من اللباس المشروع فهو مباح. والكسرة التي يأكلها أيضا لا يسأل عنها، والبيت الذي يسكنه لا يسأل عنه، فهذه مما لا بد منه للإنسان. وإنما إذا زاد النعيم على الإنسان قرر على ذلك النعيم، لا تسألن عن هذا النعيم أي تقررون به، هذا ظاهر الحديث. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، ويليه أيضا حديث زيد بن أرقم، حديث أبي هريرة فيه هلع ابن آدم إلا من رحم الله، قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فهذا الهلع يحتاج الإنسان إلى توبة منه، لأنه صفة غير الدائم على الصلاة غير الصلحاء، الذي قد ابتلي بالهلع على الدنيا وبالجشع عليها هذه صفة فيه غير حميدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وبخل وجبن خالع. قوله ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، أي يجب أن يتوب الإنسان من هذا الهلع له واديان يكتفي بهذا الخير يقتنع به أو أدى أقل من ذلك، ما دام حاله مستورا فهو بخير. وقد قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي متم، فإذا مات وامتلأ فاه بالتراب ذهب عنه ذلك الجشع والهلع، ولا عاد يلتفت إليه ولا يلتفت إليه. هذا هو المعنى، ولا يملأ فاه إلا التراب، وفي لفظ جوفة إلا التراب، إذا مات قطع عنه ذلك الهلع الهلع ومستفاد من هلعه ذلك. هذا الحديث خلاصته أن الإنسان يتجنب الهلع ويتجنب أيضا التدافع على الدنيا ويلازم القناعة، فهو من هذه الأدلة، أدلة القناعة، أدلة تجنب الهلع الذي هو صفة مذمومة، أدلة تذكر الموت وأنه إن مات ما بقي معه إلا عمله ويمتلئ فمه بالتراب، كل من مات وإذا به تحت التراب بين التراب. تفضل جزاكم الله خيرا.